أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدام على أعدائه من أعداء الدين من الأولين والآخرين. أحببت أن نتطرق إلى شيء مما ذكره فقهاؤنا فيما يرتبط برفع الصوت من أحكام واجبة أو مستحبة أو مكروهة في ضمن كلماتهم الفقهية، واستنادا إلى طبعا الرواية الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بداية أحب فقط أنبه إلى شيء. نحن لدينا الإخفات والجهر، هذا مذكور في الصلاة، أنا لا أريد أن أتطرق له، ولكن حينما نتكلم عن رفع الصوت نتكلم عن يعني الجهر، قد يكون أحيانا برفع الصوت وقد يكون من غير رفع الصوت. رفع الصوت ما يتم إلا مع الجهر، ولكن هي درجة لنقل عالية من الجهر، يعني لا تكون درجة النازلة من الجهر. هذا بس كمقدمة حتى نعرف أن أنا عن أي شيء أتحدث. أنا فقط أتحدث عما ذكره الفقهاء من رفع الصوت. أما مثلا موارد الكلام، مثلا ذكروا يكره التكلم بعد الإقامة مثلا، هذا عنوان عام سواء بإخفات كان أو بجهر. بعد لم يتطرق الفقهاء إلى رفع الصوت مثلا، أنه لا كراهة رفع الصوت بعد الإقامة، لا قالوا كراهة التكلم. فأنا أتكلم الآن في خصوص رفع الصوت وما ذكره الفقهاء في خصوص هذه المسألة. فيما يرتبط بموارد وجوب رفع الصوت، أنا طبعا يعني لا أقول استقصاء، إنما أذكر أهم الموارد التي أشاروا إليها. في خطبة الجمعة إذا أقيمت صلاة الجمعة ضمن شرائطها، الإمام يجب عليه أن يرفع الصوت بحيث يسمع أقل العدد الذي تنعقد به الجمعة، أيا كان طبعا خلاف من الفقهاء في ما هو أقل عدد تنعقد به الجمعة، لازم يجب أن يرفع صوته بحيث أثناء الخطبة بحيث يسمعه من يتحقق به أقل العدد. هذا مورد. مورد الثاني في رد السلام، إذا نفترض طبعا بحيث لا يؤدي إلى صياح والعلو المفرط، أو لا مثلا شخص سلم على بعد مسافة، احتجت إلى رفع صوتي حتى يسمع ردي، سلم يجب أن رد السلام ويجب يكون بحيث بشكل مسموع فأرفع صوتي. طبعا هناك موارد أخرى متعددة في الوجوب، هذه ما يمكن تحصرها. مثلا ذكروا في بعض كتب الفقهية أنه إذا مثلا عدو أراد أن يعتدي على إنسان، على شخص يقتله أو يؤذيه، فهنا يقولون أنه يجب عليه، ما يستطيع الشخص أن يقف متفرج حتى لو يعلم أنه سيقتل، أن هذا أقوى منه، ما لا يجوز شرعا أن الإنسان يقف متفرج ويترك ذلك الشخص يقتله. ذكروا إذا تم دفع العدو بأقل درجة يجب، يقول حتى لو مثلا يرفع صوته صوت عالي يرفع حتى يخوفه، إذا خاف بهذه الطريقة كافي هذا المقدار. هنا يجب أن يلتزم رفع الصوت، وبحسب يعني يصعد رتبة رتبة في دفع هذا العدو. هذا بالنسبة إلى مورد وجوب رفع الصوت. أما بالنسبة إلى موارد الاستحباب في التلبية في الإحرام، في إحرام العمرة أو الحج، في التلبية يستحب له أن يرفع الصوت بالتلبية. هذا الحكم خاص طبعا بالرجال دون النساء، وذكر بعض الفقهاء أن هذا الاستحباب خاص حينما يعني خصوصا لمن يأتي طريق المدينة، حينما يصل إلى منطقة البيداء، يعني يجهر يخفت في التلبية، حينما يصل إلى البيداء يرفع صوته بالتلبية. المورد الثاني في الأذان على المأذنة، بقول النبي صلى الله عليه وآله لبلال: اعلو فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان. المورد الثالث في الأذان داخل البيت، هذا يرفع صوته، يستحب الأذان داخل البيت ورفع الصوت. طبعا هنا جاء طبعا في خصوص هذا الشيء ان في بعض الروايات ان رفع الصوت بالأذان إذا أذنت فلا تخفين صوتك، في صحيح عبد الرحمن إمام الصادق: إذا أذنت فلا تخفين صوتك فإن الله يؤجرك مد صوتك فيه. كل ما تمد صوتك وترفع صوتك في الأذان أنت تؤجر على ذلك. وفي رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: ارفع يعني به أي بالأذان صوتك وإذا أقمت فدون ذلك يعني دون الرفع الذي كان في الأذان رد منزلة أقل في الصوت. في خصوص الأذان داخل البيت هناك رواية مذكورة في الكافي أحب أن أتطرق إليها. هشام بن إبراهيم يقول شكوت إلى الإمام الرضا أنه عند مشكلة يقول أنا السقم والمرض شك سقمه وأنه لا يولد له مشكلتين. قال أنه أنا سقيم وأنا لا يولد لي ما حصل على ذرية. فأمره عليه السلام أن يرفع صوته بالأذان في منزله. يقول هشام ففعلت ذلك فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي. هذه أحد الآثار المترتبة على هذه. محمد بن راشد سمع هذه الرواية عن هشام إبراهيم يقول كنت دائم العلة ما أنفك منها في نفسي وأيضا في جماعة خدمي أو عائلتي، فلما سمعت كلام هشام عملت به فأذهب الله عني ذلك، يعني العلل التي كانت به. هذا بعض الآثار فيما ارتبط برفع الصوت واستحباب الأذان داخل البيت ورفع الصوت في ذلك الأذان. أيضا من موارد استحباب رفع الصوت طبعا في الصلاة على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد، فإنها تذهب بالنفاق. أيضا في صلاة الاستسقاء ذكروا أن صلاة الاستسقاء طريقتها مثل صلاة العيد، إذا انتهى الإمام من صلاته ذكروا أنه يستقبل يحول رداء ثم يستقبل القبلة يكبر 100 مرة رافعا بها صوته، ثم الإمام يلتفت إلى اليمين ويسبح الله 100 مرة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى اليسار ويهلل الله 100 مرة رافعا بها صوته، ثم يدير يعني استقبل الحضور يدير ظهر القبلة ويستقبل الموجود ويحمد الله 100 مرة رافعا بها صوته. هذا في صلاة الاستسقاء كآداب. أيضا في التهليل في كشف الغطاء الشيخ كاشف الغطاء قال إنه يستحب رفع الصوت في التهليل لا إله إلا الله، كذلك في التكبير في التكبيرات تكون بعد في عيد الأضحى بعد 15 صلاة واجبة الصلاة هنا هذه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد، هذه يستحب رفع الصوت بها. هذه تقريبا نستطيع نقول أهم الموارد. يبقى في خصوص الكراهة أختم بموردين ثلاثة أعتذر عن إطالة. رفع الصوت في المسجد مكروه، رفع الصوت في المسجد هذا من المكروهات، وحديث عند الإمام الصادق عليه السلام جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام القضاء يعني والضالة، واحد يسأل عن شيء ضايع، والحدود إقامة الحدود فيها، ورفع الصوت مكروه رفع الصوت في المساجد. حتى وجدت في كلام المحقق الكركي وحتى الشهيد الثاني يقول بأن رفع الصوت مكروه حتى لو تقرأ القرآن الكريم، يعني حتى لو تقرأ القرآن يتسبب لأنه يتسبب إزعاج الآخرين، هذا أيضا مكروه، يعني حتى واحد يقرأ القرآن يقرأ به ما مو بصوت عالي بحيث يزعج الآخرين، وذاكرين بعض فقهاءنا هذا ينافي الخشوع والتواضع المطلوب في المسجد، يعني لا يشوش وضع المسجد برفع صوته. أيضا من جملة موارد الكراهة عند تشيع الجنازة هذا مورد ثاني مكروه، والمورد الثالث والأخير في السفر وفي وصايا لقمان لابنه إياك والسير في أول الليل وسر في آخر الليل، إذا واحد يسافر لا يسافر أول الليل يسافر في آخره، وإياك ورفع الصوت في مسيرك، هذه ضمن وصايا لقمان لابنه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.